الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 72 بعد 200 من جامع الترمذي والثالث من كتاب الآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب ما جاء في تقليم الأظفار، أي من الأمر في ذلك، وأنه من الفطرة ومن السنة القديمة التي اختارها الله للأنبياء والمرسلين واتفقت عليها الشرائع. قال في السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة. جاء في بعضها الفطرة خمس، والفرق بين اللفظين أن لفظ خمس من الفطرة تفيد التبعيض، والفطرة خمس تفيد الحصر، لكن يحمل على أن ذلك الأشهر والأكثر، وإلا فأمور الفطرة كثيرة قد فسر بها معنى قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وأكد وإبراهيم الذي وفى. الاستحداد وهو حلق العانة أو ما يقوم مقام ذلك باستخدام النور أو النتف أو المزيلات، والختان والختن القطع وهو قطع بعض مخصوص عن عضو مخصوص، فختان الذكر قطع الجلد التي تغطي الحشفة، والمستحب أن يستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزى أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة، وهو واجب على الرجال ومستحب في النساء، إلا أنه ينبغي في الخاتنة ألا تنهك. وأول من اختتن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه بالقدوم، وقد اختلف في معنى القدوم، فقيل موضع وقيل الآلة، وهو الصحيح. وقص الشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا، ويكون ذلك إما بالحف أو بالقص وكلاهما جائز، ونتف الإبط، والمستحب البدء فيه باليمنى، ويجوز استئصاله بالحلق، إذ أن النتف قد يعجز عنه الكثير، فمن وقف على اللفظ ذهب إلى النتف، ومن وقف على إرادة الإزالة أزاله بما شاء. وتقليم الأظفار قطع الأظفار سواء أظفار اليد أو أظفار الرجل، ووقت في هذا 40 يوما كما في حديث أنس. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح بالسند المتصل. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة ضعيف، عن طلق بن حبيب العنزي صدوق عابد، رمي بالإرجاع عن عبد الله بن الزبير الصحابي عن عائشة رضي الله عنها الصحابية خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، قص الشارب وشاهده ما مضى، وإعفاء اللحية، ودليلها في حديث ابن عمر وغيره: اعفوا اللحى ووفروا اللحى وارخوا اللحى، فلا يتعرض لها في طولها ولا عرضها. والسواك يطلق على العود ويطلق على الفعل، وأحسنه ما يكون بالأراك، ويستخدم لتنقية الأسنان، استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب الصفرة أو غيرها. والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. وقص الأظفار تقدم وهو تقليمها، وقص البراجيم جمع برجمة وهي عقد الأصابع ومفاصلها لتجمع الأوساخ حولها، وربما تغير لونها. ونتف الإبط وحلق العانة قد تقدم معناه وهو الاستحداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمهلوا حتى ندخل ليلا كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة وانتقاص الماء، هو الاستنجاء كما فسره وكيع وغيره. قال مصعب ونسيت، نعم قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون مضمضة. قال القاضي عياض: ولعلها الختان المذكور مع الخمس وهو أولى. انتهى. خرجه مسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: انتقاص الماء هو الاستنجاء بالماء، وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن عمر وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. أما حديث عمار فأخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه، وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري. قال رحمه الله: باب في التوقيت في تقريم الأظفار وأخذ الشارب. أما قبل هذا التوقيت لا حرج، لكن هذا يكون آخر الأمر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد بن ذكوان التميمي قال حدثنا صدق بن موسى أبو محمد صاحب الدقيق، لعله كان يبيعه ويجالسهم. قال حدثنا أبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لهم في كل 40 ليلة تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. فلا يجوز التأخير في هذه الأشياء عن هذه المدة. قال وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران تقدم عبد الملك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا أو وقت لنا في قص الشارب، أي وقت لهم الشرع إذا أطلق وقت لنا أمرنا نهينا، وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبطال لا يترك أكثر من 40 يوما. قال هذا أصح من الحديث الأول، وصدق ابن موسى ليس عندهم بالحافظ، وقد تكلم في الحديث بسبب جعفر بن سليمان في هذه الرواية. قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام العقيلي بن عبد البر ما لفظه وتعقب بأن أبا داود الترمذي أخرجاه من رواية صدق بن موسى عن أبي عمران وصدق بن موسى، وإن كان فيه مقال لكن تبين أن جعفر لم ينفرد به. وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس، وفي علي أيضا ضعف. وأخرجها ابن عدي من وجه ثالث من جهة عبد الله بن عمران شيخ مصري عن ثابت عن أنس، لكن أتى فيه بألفاظ مستغربة. قال: أن يحلق الرجل عانته كل 40 يوما، وأن ينتف إبطه كلما طلع ولا يدع شاربيه طولان، وأن يكلم أظفاره من الجمعة إلى الجمعة، وعبد الله والراوي عنه مجهولان. انتهى. قال رحمه الله: باب ما جاء في قص الشارب وحلقه. القص والحلق كله جائز على الصحيح. وبسند المتصل: حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم أبو زكريا الكوفي عن إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق الكوفي أيضا عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وهذه رواية مضطربة. سماك عن عكرمة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه. قال: وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. أخرجه أحمد. الحديث كما ترى ضعيف، والمعنى ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإبراهيم يدخل في الأمور التي أتمهن وجاء بهن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب وبسند متصل. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيد بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار. يوسف بن صهيب ثقة، حبيب بن يسار ثقة. عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. أخرجه النسائي، وجاء بلفظ: من لم يأخذ شاربه. واختلف الناس في حد ما يقص منه، وقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه، والظاهر لظاهر قوله: احفوا وأنهكوا، وهو قول الكوفيين. فذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وإليه ذهب مالك، وكان يرى تأديب من يحلقه. وروى عن ابن القاسم أنه قال: إعفاء الشارب مثله. قال النووي رحمه الله: المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفي من أصله. قال: وأما رواية أحفو الشوارب فمعناها أحفو ما طال من الشفتين. كذا قال مالك عن في الموطأ: يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة. قال ابن القيم: أما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. قال بعض المالكية عن الشافعي أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة بحلق الشارب. قال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا، وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كان يحفيان شواربهما، ويدل ذلك أنهما أخذاه عن الشافعي. وروى الأثرم عن الإمام أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاء شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحفى. قال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس. قال أبو محمد: في المغني هو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه. قال في الباب عن المغيرة بن شعبة: خرجه أبو داود البيهقي والطحاوي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب بهذا الإسناد نحوه. باب ما جاء في الأخذ من اللحية أي من المنع، أما الترخيص فلا يصح فيه شيء. قال أبو سند متصل: حدثنا هنات قال حدثنا عمر بن هارون البلخي متروك، عن أسامة بن زيد الليثي ضعيف، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. موضوع لا يثبت. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث، لا أعرف له حديثا ليس له أصل، وقال ينفرد به إلا هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون، ورأيته حسن الرأي في عمر بن هارون. قال أبو عيسى: سمعت قتيبة يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث، وكان يقول: الإيمان قول وعمل. قال: سمعت قتيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم عمر بن هارون، يعني كالمنكر للحديث. وأما كونه يقول الإيمان قول وعمل، فكثير من أهل السنة قد يدخلهم الضعف من أوجه غير العدالة، إذا أن من أسباب الضعف العدالة والحفظ والانقطاع، ولكل واحد من هذه أقسام. باب ما جاء في إعفاء اللحية أي من الأدلة المتكاثرة الدالة على الوجوب. وفي السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب أي استأصلوها وقصوها، وأعفوا اللحى أي وفروها واتركوها. ومجموع الأحاديث خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها، يقال في جمعها لحى ولحى. قال الحافظ: قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها. وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد. ثم ساق بسنده لابن عمر أنه فعل ذلك. ابن عمر التمس له أنه أراد أن يجمع بين قول الله عز وجل: محلقين رؤوسهم ومقصرين، وكان يفعل ذلك في حج أو عمرة، وإلا فالأصل عدم التعرض لها. ثم إن قدر أن ابن عمر كان يفعل، لا يستدل بفعله على رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لإحيته. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح بسند متصل. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا وهو ابن عيسى قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحى. رجعه البخاري ومسلم والنسائي وابو داود وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكر بن نافع هو مولى ابن عمر ثقة، وعمر بن نافع ثقة، وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر يضعف. باب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا، سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، إذا أمن تكشف وظهور العورة لا حرج. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم الغزي الأنصاري المازني قال عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني صحابي مشهور أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك والدارمي. وقد أتى عن جابر النهي عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقا على ظهره، والجمع إذا أمن تكشف جاز له وضع ذلك، وإن خاف التكشف منع من ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعم عباد بن تميم وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني. باب ما جاء في الكراهية في ذلك. وفي السند المتصل: حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القراشي قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان التيمي عن خداش عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى. هذا حديث رواه غير واحد عن سليمان التيمي، ولا يعرف خداش هذا منه، وقد روى له سليمان التيمي غير حديث. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وهو أن يلبس لباسا لا يكون ليده موضع يخرج منه، والاحتباء في ثوب واحد خشية التكشف وظهور العورة، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقا على ظهره. فالمنع مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن. الحديث فيه كلام ولكن المعنى صحيح، يعني مكروه يضغط على بطنه، وأيضا ينظر إليه الناس نظرة الاحتقار. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد بن سليمان وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. رجاه أحمد. وفي الباب عن طهفة وابن عمر. أما حديث طهفة وابن عمر فهو بكسر الطاء المهملة وسكون الهاء. وفي الباب أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. أما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى: ورواح ابن أبي كثير هذا الحديث عن أبي سلمة عن يعيش بن طهفة عن أبيه، ويقال طهفة والصحيح طهفة، وقال بعض الحفاظ الصحيح طهفة ويقال طهفة، هو من الصحابة. وقال أبو عمر النمري: اختلف فيه اختلافا كثيرا واضطرب فيه اضطرابا شديدا، أي في اسم طهفة. قال رحمه الله: باب ما جاء في حفظ العورة، أي من الظهور والتكشف. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي، سلسلة حسنة. قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، أي ما نظهر منها وما نخفي، ولمن تظهر ولعمن تخفى. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. إذ أن المرأة هو ملك اليمين، يجوز لها أن تنظر من زوجها ومن سيدها ما شاءت، وكذلك السيد يجوز له ذلك. فقال الرجل: يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، يعني الإنسان يستثر وإن كان بين الرجال، ربما كانوا يذهبون إلى الغائط وبعضهم ينظر إلى بعض، وربما دخلوا في السباحة وبعضهم مع بعض لا يتحرجون، كما ثبت أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، والرجل يكون خاليا، قال فالله حقا يستحيى منه. أخرجه ابن ماجه وعلقه البخاري في صحيحه جامعا بينه وبين حديث أبي هريرة في قصة أيوب أنه اغتسل عريانا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وجد بهز بن بهز اسمه معاوية بن حيد القشيري، وقد روى الجريري عن حكيم بن معاوية وهو ولد بهز، باب ما جاء في الاتكاء أي من الجواز. قال أبو سند المتصل حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق منصور الكوفي قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. وكثير من الناس الآن يرى أن الاتكاء على اليمين والحديث على اليسار، ولعله يجوز الاتكاء على اليمين واليسار، المسألة واسعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة ولم يذكر على يساره. قال أبو سند المتصل حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. هذا حديث صحيح، يعني أن الحديث مطلق لم يأتي فيه القيد باليسار إلا في هذه الرواية الأولى، وقد خلف من رواها فكأن الترمذي يذهب إلى الشذوذ. قال بابنا أبو السند المتصل حدثنا الناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن الرجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل لا يؤم الرجل في سلطانه ولا لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمة بيته في سلطانه في مسجده ولا يجلس على تكرمة بيته، الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير إلا بإذنه. أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأصله في مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته، وهكذا السيارة الرجل أحق بغمارتها وبداخلها وبسواقتها. وبالسند المتصل حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثقة قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد فيه كلام قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت ابن بريدة يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاءه رجل معه حمار فقال يا رسول الله اركب، وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك. هذا من باب المعروف والإحسان، إلا أن تجعله لي قال قد جعلته لك قال فركب. خرجه أبو داود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه بالباب عن قيس بن سعد بن عبادة. قال رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط. الأنماط ستر تكون ظاهرة في على الفراش أو تغطى بها الجدران أو نحو ذلك، كما يفعله الناس الآن ما يسمى بالستائر. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لكم أنماط؟ قلت وأن تكون لنا أنماط، يعني من أين، نحن حالتنا ضعيفة فقراء. قال أما إنها ستكون لكم أنماط، قال فأنا أقول لامرأتي أخري عني أنماطك، فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط؟ قال فأدعها. وهذا دليل على الإباحة، ولو كانت غير جائزة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، عن المنهي عنه الإسراف، وأما التوسع على قدر الحاجة فلا حرج. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة، أي إذا أطاقت ذلك وليس بحرام وليس بظلم. وبالسند المتصل حدثنا عباس العنبري قال حدثنا النضر بن محمد بن موسى الجرشي أبو محمد اليمامي مولى بني أمية ثقة له أفراد. قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين على بغلته الشهباء، الشهباء في الألوان البياض الغالب على السواد، حتى أدخلته حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه، خرجه مسلم. قدامه جاء عن عبد الله بن جعفر أيضا أنه قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر، أما حديث ابن عباس وأخرجه البخاري عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، أما حديث عبد الله بن جعفر فأخرجه مسلم وأبو داود النسائي عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا فيلقى بي أو بالحسن أو بالحسين فجعل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. قال باب ما جاء في نظرة الفجأة أي من العفو والصفح، وأن الإنسان لا يؤاخذ بها وإنما يؤاخذ بما سوى ذلك. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم وهو بن بشير بن القاسم قال أخبرنا يونس بن عبيد بن دينار العبدي عن عمرو بن سعيد القرشي أو الثقفي مولاهم أبو سعيد البصري ثقة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري، خرجه مسلم وأحمد والدارمي. وأما قول العامة الأولى لك والثانية عليك، ليس على إطلاقها أن الأولى لك، الأولى لك إذا كان فجأة ثم صرفت، أما الأولى لك وتبقى تنظر فلا. خرجه مسلم وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو زرعة بن عمرو اسمه حرم. قال أبو سند متصل حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه رفع قال يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، خرجه أبو داود فيه شريك ضعيف كما ترى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. إلى هنا بارك الله فيكم.